يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص في برنامج في ميزان القرآن والسنة. ضفنا في هذا اللقاء الخاص الأستاذ الدكتور ياسر برهامي، مرحبا بك أستاذ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، مرحبا بك. احنا طبعا الأحداث ساخنة وكثيرة ومتلاحقة، عاوزين نبدأ بالمشهد خارج مصر عشان نخلص خارج مصر سريعا ثم نتفرغ للداخل. الجيران في ليبيا ربنا يعني يرزقهم الاستقرار التام،
امين يا رب،
ويبعد عنهم يعني حيل ومخالب اخطبوط الغرب والناتو،
امين يا رب.
في مخاوف موجوده، لكن احنا عندنا نقطتين، ونحن في ميزان القرآن والسنه شفنا واحنا يمكن تناولناها امس مبكرا ومحدش يمكن اتحدث فيها كفضائيات غيرنا، ان هناك لحظة ما تم فيها شيء غامض في مشاهد ظهر فيها القذافي حي ماشي على رجليه في ايده الثوار ثم قتيل. فتكلمنا وتسألت ضيوفي عن حكم ده، احنا بيحكمنا القرآن والسنة لا الغضب ولا الثورية ولا اللي ولا اللي. بدأت الكتابات النهاردة تطلع، هو يعني قبض عليه حيا ثم قتل غضبا ثورة من احد الثوار، وده حكم ايه في الشارع عشان بس المشاهدين يعرفوا للمستقبل ابعاد مثل هذه الامور ايه وحرمة النفس، وهل هو اسير ولا هو محارب للحظة ما اتقبض عليه ولا بعد ما اتقبض عليه، يعني قضية شائكة محتاجة كده ناخدها فضلا عن العبرة والعظة. يعني احنا لو عملنا دراسة ماذا ارتدى القذافي في الصور المسجلة في الاعلام ولقبها وصور برلسكوني وهو بيبوس على ايده وصور وهو في المنتديات، العظة حتى مش هقول للحكام، خلينا للغلابة اللي زي حالاتي
لكله بقى،
ان دي الدنيا ان دي الدنيا وهنسيب نسيب لحضرتك الموضوع.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله الواحد يعني قضيه مقتل القذافي الشعور بالفرحه العارمه مش 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 في ليبيا فقط، ده في ليبيا وبره ليبيا ثمره عمل، يعني ان الانسان يوم رحيله ما يجدش اصوات تدعو له بالمغفره والرحمه وانما تعلن الفرح يعني هلاكه، يعني ذكرني بقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المؤمن يبكي عليه موضعه من الأرض الذي كان يعبد الله فيه وموضعه من السماء الذي يصعد إليه عمله، والعباد المؤمنون الذين يبكون غياب هذا المؤمن، وأما العبد الفاجر ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر أو الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالشعور بالفرحة الذي لا يمكن أن يكتم من أجل الطغيان، ثمرة الطغيان، لا شك أن القذافي كان طاغيا وتسلط على شعبه تسلطا عظيما جدا وآذى المسلمين إيذاء شديدا. أنا قابلت بعض الإخوة الذين خرجوا من سجن مسلم وقالوا لي أن الموت كان هو الأمنية التي يعني يتمناها ولا يحصل عليها من يدخل هذا السجن، 1200 قتيل في عدة لحظات فقط وبطريقة وحشية فظيعة، التعذيب غير المتصور، الصد عن سبيل الله بكل ما يمكن، يعني تدمير نفسية الشعب الليبي، الجرأة على تحريف القرآن. القذافي صدر في حقه فتاوى من هيئة كبار العلماء الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين فيما يتعلق برسول الصحراء، فيما يتعلق ب أنه قال لا ينبغي أن يقال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ينبغي أن تزال كلمة قل، وكلام على النبي عليه الصلاة والسلام مذكور أيضا فظيع جدا. ففي فتاوى خرجت بكفر فضلا عن حكم غير ما أنزل الله والإلزام بالكتاب الأخضر الذي يتضمن مخالفات للشريعة. أنا تذكرت بالأمس عندما علمت الخبر قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إنه كان منصورا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الذي فعله القذافي يعني كانت نتيجته ما حصل له، مسألة أنه أسير جزما ويقينا هو قد أمر بالقتل مرات وطبق هذا وقتل من قتل بأمره، هو لا يستطيع أن يقول كما قال الرئيس يعني رئيس مصر السابق حسني مبارك أنه لم يأمر بالقتل، ما زال حسني مبارك بيقول أنا ما أمرتش، وما زال هناك بحث في الشهود والأدلة هل أمر بالقتل أم لا. لكن القذافي كان يأمر بالقتل علنا ومارس هذا بالفعل، وجنوده مارسوا هذا وهم مرتزقة يعني لا حظ لهم من تقوى ولا من دين إذ اتبعوا أوامره بهذه الطريقة. القضية دي في الحقيقة يعني بلا شك أن كل إنسان يعني يحتاج إلى يعني محاكمة عادلة، لكن الذي حدث بالضبط أنا لا أعرفه، هذه مسؤولية الذين قبضوا عليه. وهم سمعت فيما ذكر انه وقع اشتباك او نحو ذلك في اول الامر وحدث قتل في هذا الباب، لكن المقطوع به انه كان يأمر بالقتل وانه نفذ القتل، وعدد القتلى 50,000 قتيل كما بلغني بعض الاخوة في ليبيا، ان ده غير الجرحى وغير المفقودين، وحالات القتل الجماعي عبر السنوات الماضية هائلة جدا. التعذيب انا اعرف كثيرين جدا من المصريين والليبيين تعرضوا لأنواع من التعذيب فوق التخيل بأوامر منه، ما صور إفساد في الأرض أكثر من ذلك. يعني أنا ما أظنش أن في حد عنده بقى يعني أسئلة إلا للشغل الرأي العام إنه هو فعلا إن الرجل يعني هذا مصيره الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمه العدل. وبقول سبحان الله اللي على قدر الجرائم تكون النهاية، على قدر الظلم الحمد لله الثورة المصرية لم تشهد يعني قتلى يتجاوزون 800 تقريبا إلا بيسير أو نحو ذلك، الحمد لله. الذي القتل الشنيع الذي حدث في ليبيا والذي يحدث مثله في سوريا أمر استوجب عقوبة من الله سبحانه وتعالى أشد، وما ينتظره في القبر والله أعلى وأعلم على ما مات، لكن فيما يظهر لنا ينتظره أشد. ولذلك القضية دي بستغلها صراحة يعني في التحذير من الجور والظلم والطغيان، هذا كان طاغوتا من الطواغيت وهو عبرة لكل الطواغيت، ولابد أن يحذر أهل الإسلام كما كنا نحذر وكنا نتهم لأننا خوارج في وقت من الأوقات، لأننا نقول هؤلاء ليسوا أولياء للأمور، ليسوا ولاة شرعيين، احذروا من أمر الناس بطاعتهم، من يأمر بطاعتهم الآن أعتقد هو أكثر الخاسرين في الساحة الإسلامية، الذين كانوا يقولون عن القذافي ولي أمر وأنه أمير المسلمين وأمير المؤمنين وأنه تجب طاعته وأن الكتاب الأخضر ينبغي أن يقرأ مرة أخرى، مع أنه معلوم أنه مليء بالخرافات والخزعبلات اليسارية الاتجاه. ولذلك نقول القضية دي قضية يعني واضحة تماما وضوح، لا يمكن أن يحدث يعني لا يثبت الحكم حكم الولاية الشرعية إلا لمن يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، لا لمن يحارب الدين، لا لمن ينشر عقائد الفساد، لا لمن يعظم نفسه إلى درجة الربوبية والألوهية، الذي يأمر الناس بطاعته الطاعة المطلقة ويزعم أنه لا يحكم وهو يعني متسلط في الحكم، الاستبداد لدرجة فرض قيادة وهمية لا تصلح، دمرت العباد والبلاد طيلة 40 عاما، ظلم وعدوان. كل هذا بعد ذلك يظل يوجد من يتمسك ويقول كل من تغلب يكون وليا للأمر. هذه نقطة لابد أن ينتبه لها كل الدعاة، لا تراهنوا على رهان خاسر وتخسرون به مصداقيتكم. الحمد لله أن يعني الدعوة السلفية كان موقفها محددا قبل أن تبدأ الثورات وبعد أن بدأت، وهو أن ولاية الأمر إنما تثبت لمن أقام الدين وأساس الدنيا بالدين، لمن يقودون بكتاب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ويعني أن من حارب الإسلام حارب الدين وحكم بغير ما أنزل الله بالطريقة المعهودة في واقعنا بإلزام تشريعات مخترعة أنشأها الناس ويلزمون بها في التشريع العام، هذا ليس من دين الله في شيء، لا تثبت به ولاية، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: ولا تشرك في حكمه أحدا. قضية واضحة جلية تماما من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم بعد ذلك. فهذه القضية أنا يعني آية وعبرة وعظة، ولكل الحكام كذلك، سوف يأتي يوم إن استمررتم على ما أنتم عليه.
طيب النقطة الأخيرة، المستقبل اللي احنا بنتمنى عشان ندعو الله عز وجل انه يعني
ربما تكون المستقبل التحدي فيه اخطر من ذي قطر. دي حقيقة قطعا واقعنا. الشعب الليبي دفع ثمن غالي جدا لإزالة هذا الطاغية، لكن اللي جاي يحتاج تحديات اكثر. يحتاج اولا بصيرة، لان الشعب الليبي طبعا شعب كله محب للإسلام، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى لكن تكون يعني إن لم يكن كل الشعب ف 99% منه من أهل الإسلام. أنا يعني نصيحتي للإخوة الليبيين أولا أن يحذروا ممن يسعى إلى أن يدوروا في فرق الغرب. الغرب طبعا متربص أن يأخذ الثمن إن هو ساهم في إسقاط القذافي بالحرب، حرب الطيران والقصف، لكن الذي دفع الثمن ليس من ألقى القنابل، الذي دفع الثمن هو من دمه ومن ماله ومن عرضه ومن كل ما يملك هو الشعب الليبي. فليس من حق أحد أن يتدخل في شؤونه، ولذلك الذين يريدون للشعب الليبي أن يدور في فلك الغرب لا بد أن يحذر الشعب الليبي منهم تماما. أنا عارف أن الأزمة اللي كانت عندنا في مصر اللي أثيرت أثناء الثورة من تعديل المادة الثانية موجودة عندهم في ليبيا، بس الحمد لله في الإعلان الدستوري الذي تم بعد سقوط طرابلس الالف واللام في مصدر رئيسي الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي ولا المصدر الرئيسي، ولذلك المعركة موجودة. محاولات جعل الحكم لغير الله بالإضافة إلى بعض الأحكام الشرعية محاولات موجودة. أنا أنصح إخواني في ليبيا كلها بأن يحذروا ممن يريد أن يجرهم إلى مظهر من مظاهر التبعية للغرب والدوران في فلك الغرب بقبول التشريعات المخالفة لشرع الله. لابد أن تتمسكوا بقضية إيه الحكم إلا لله بكل ما يمكنكم، وأن تبنوا نظامها دولتكم الجديدة، وإن كانت حديثة وإن كانت متطورة دائما، وإن كانت يعني تبنى على الشورى، لابد أن تبنى على الشورى، نعمل على الاستبداد، لا ندفع الثمن مرتين ولا نقبض شيئا، لابد أن تبنى على الشورى ولابد أن تبنى على مرجعية الشريعة الإسلامية. والنقطة الثانية التي أحذر إخواني منها ان بعد الثورات لا يكون هناك استقرار تام، هناك احيانا جرأة على الدماء وجرأة على التكفير، ومن حمل السلاح دون ان يكون عنده فقه او علم سرعان ما يستعمله دون تعوي. وانا بعد ان اسقطت الطاغية ولم يبق الا الجرذان الذين كانوا معه، وسبحان الله كان يقول مجموعة جرذان وقبض عليه في انبوب ماء كالجرذان، سبحان الله. فالغرض انه لم يبقى شيء الا شيء يسير جدا. احذروا من سفك الدماء بغير حق، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اذا ثبت اسلام إنسان لا يزول حرمة الدم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، النفس بالنفس. لابد أن تثبت البينات، وبالنفس بالنفس لابد أن تكون هناك يعني اجتماع من أولياء القتيل على يعني القصاص، وأولياء القتيل هم ورثته. هذه القضية لابد أن تكون معلومة، ويكون القتل عمدا لا شبه عمد ولا خطأ. ولذلك أقول احذروا من مسالك العنف والجرأة على الدماء، واحذروا مسالك التكفير بالشبهة، احذروا من مسائل الجرأة على الفتاوى. ربما لا يحسن أن يفتي في تفسير آية، في تفسير حديث، في فقه، في عقيدة، ويتجرأ في أمر التكفير.
طيب نستأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل كيف ياسر بخصوص الوقفة الاستباجية اللي بعت فيها طعام في حكمة بكرة إن شاء الله مستقبل الشيخ بخصوص الشتاء والصوم. الأولى بالنسبة للرجال طبعا نسينا هيطلعوا، بالنسبة للرجال الأولى إن إحنا نسعى ولا الأصلح إيه؟
الأصلح إن حضرتكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأصلح إن حضرتكم ما تطلعوش. وانا يعني بلغتني رساله من فضيله الشيخ ابو اسحاق، الاخ محمد سعد، اخبرني ان الشيخ طلب ان لا يخرج احد.
الشيخ ابو اسحاق بنفسه طلب
ان لا يخرج احد،
لا تتجاوب مع هذه الدعوه،
ان مش متجاوبش هذه الدعوه. ربما كانت اجتهاد من بعض الاخوه الافاضل، حبهم للشيخ دفعهم الى ذلك، ولكن اظن ان الشيخ راى المصلحه في يعني ان لا يخرج احد. فبالتاكيد طبعا هيوصل صوتنا لبعض، وبعضهم مش هيوصل الصوت ده، ولكن على اي الاحوال القضيه يعني بالتاكيد الشيخ ابو اسحاق يعني على رؤوسنا، ونحن نحبه حبا جما، وندفع عنه ربنا يحفظه ويبارك فيه كما يدفع عن السنه، وينصر الاسلام ويجهر بالحق. وفي نفس الوقت نرى ان علاج القضيه بطرق غير الوقفات اولى ان شاء الله.
طيب تمام. احنا بالنسبه لليبيا سؤال أخير، وفي مثل هذه الحالات يعني خاصة أنه عندهم الوضع غير عندنا.
هو في الحقيقة لسه في حاجات عايز أقولها بالنسبة للإخوة في ليبيا: الحرص الشديد على الوحدة والألفة واختيار الأكفأ. ليس يلزم أن من حمل السلاح وحقق النصر أن يكون هو الأكفأ لكل مرحلة، بل يكون له دوره بالتأكيد. وأنا أحث الإخوة على يعني أن يختاروا الأكفأ في كل المجالات. وليبيا تحتاج إلى بناء تعليمي ضخم جدا في العلم بالشرع والعلم بالعلوم الدنيوية، لأنها شهدت تدميرا هائلا. كل شيء كان ممنوعا قبل ذلك، ويعني خصوصا الدعوة السلفية الصحيحة. كان في تشويه ضخم جدا للدعوة السلفية في ليبيا، ما كانش بيظهر ان السلفيين في ليبيا الناس بتفتكر هم اللي بيقولوا لهم القذافي لابد ان تسمعوا له وتطيعوا. فده كان من ضمن موانع التعليم. طبعا الدعوه السلفيه بفضل الله سبحانه وتعالى كان بيانها منذ اول الثوره في لزوم التخلص من هذا الرجل وامثاله وعصابته، كان محفزا ضخما على تغيير هذه الصوره لدى المنهج السلفي الحقيقي الوسطي. لكن انا بقول ان الشعب الليبي محتاج بناء تعليمي ضخم جدا، محتاج استغلال الكفاءات قدر الامكان، الكفاءات ذات الامانه التي تستامن على الدين والدنيا. فلا بد ان يكون هناك حرص على ذلك. ربنا عز وجل يوفق الاستاذ مصطفى عبد الجليل، نحن نعرف فيه التدين والحرص على قراءه القران، حفظ على الصلاه وعلى الصيام من النوافل. لا شك ان هذه امور اعانه باذن الله، واظنه الذي حسم المساله في الالف واللام في الماده الثانيه التي في مادة الشريعة.
جميل. طيب احنا كنا بنتكلم على تسأل على قضية انه هناك الوضع كان غير مصر، يعني مصر كان الصدام محدود، وكان بين الشرطة وبعض البلطجية والصوار.
نعم.
وكانت برضو الخسائر محدودة وخلال ايام قليلة في ايام الصوار، انما في ليبيا كانت شهور طويلة ومعارك واسلحة ثقيلة، وبعدين في نقاط صراع يعني كانت واضحة في مصراتة، في بني وليد،
صراع له جذور قبلية.
طبعا اذا انت اشرت ليه، بس انا عاوز يعني نتكلم عليه تاني من مدخل تاني. المطلحة هنا تقتضي انه المسؤولين يعني يعلنوا صفحة عام وغرق هذا الملف وانه يعوض المضار حتى من الدولة والشهداء والمصابين ويعني منعا للصدام، لانه لو بقى مفتوح انت عملت انا ما عملتش، طب لا انت عملت انا هاخد حق بدراعي مش هستنى.
هو يعني ان كان هو طبعا في حقوق لاولياء القتلى ده ربنا جعلها ليهم هم، لا نستطيع ان نعفو ونحن لسنا اولياء للدم، فلكن لابد ان يثبت الامر بالبينات، يعني يثبت ان فلانا قتل فلانا بشهود عدول او باعتراف، اما مع العماية فلا يثبت بهذا يعني امر
كلامي او سؤال.
ما انا بقول هو لا، لو ثبت خلاص جيبوا شهود وبينات وخذوا حقكم ان كنتم رتبوا القصاص بالشروط الشرعية، وهو ان يجتمع يثبت انه قتل عمد ببينة او اعتراف على فلان لفلان، وفي نفس الوقت يجتمع ورثة القتيل على القصاص ونحو ذلك. ولا شك ان يعني من ظل يحمل السلاح الى الان وما زال يقاتل اظن الامر سينتهي خلال ايام او ساعات ان يكون في حد لسه بيقاتل، يبقى هو يستحق المقاتلة اذا تاب قبل ان يقدر عليه حتى لو كان مفسدا في الارض، قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه، فيسقط امر الحرابة ويبقى امر الايه، ابقى امر القصاص. القصاص ده له شروط، يلتزم بالشروط يبقى الامر يكون كذلك. القوا السلاح وسلموا انفسهم قبل ان يقدر عليهم يبقى يبقى امر كما ذكرنا، يسقط حد الحرابة، ويبقى امر القصاص لمن ثبت بالبينة انه قتل فلانا بعينه. ونصيحتي للجميع ان مثل هذه كما تطلب انت لكن ننصح بها، الالزام بها امر يعني فيه تجاوز لحقوق اولياء القتلى، ده امر منطبق على فكره على مصر ايضا، يعني الذين يحاولون يعني تعميم الامر بالقصاص بانه يقتل كل من يعني شارك في ذلك، لانه البعض ربما كان يطلق رصاص ولا يدري اجرح ام قتل، هو نفسه لا يعرف واولياء القتيل لا يعرفون. الامر ده علاجه الاساسي في كما ذكرت اذا عندما ما ثبتش يبقى الاصل حرمة الدماء، ما ينفعش ان انا اقتص بدون ان تثبت شروط القصاص. وكما ذكرت يبقى مسألة الحرابة او الفساد في الارض ومحاربة الله ورسوله، ده اذا كان قبل اذا تاب قبل ان يقدر عليه سقط هذا الحد. فبالتالي العلاج في مثل ذلك عندي انه لو يتم صرف الديات الشرعية وتتحملها يعني القبائل التي ظلت تقاتل، او حتى لم الدولة تتحملها درءا للفساد والفتن بين القبائل، لكان ذلك من خير الامور.
طيب انا بس عاوز برضه اشير لنقطة فيها، انه انا بتخيل ان لو في بقايا محاربين من طرف الكتائب القذافي هو يخاف حتى يسلم نفسه، لانه ممكن يسلم نفسه يقتل، يعني اول ما يقول
يلقي السلاح ويهرب.
المانع ان احنا بمفهوم المصلحة
يعلن ان هيسلم نفسه،
الدولة تشجع
المجلس يعلن ان هيسلم نفسه لن يحارب،
لا يشجع او يطمئن عشان
ده كلام سليم
درء الفتن.
ان هو من يسلم نفسه وسلاحه قبل ان يقدر عليه لن يكون لن تكون عقوبته عقوبة المفسد في الارض، وبالتالي لن تكون عقوبته القتل، الا لو هو بقى اولياء القتيل كما ذكرنا، ده امر لا يملكه الحاكم شرعا.
طيب مستاذن معنا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
معاك ابو اسلم من اسكندرية، ممكن بس اكلم الشيخ ياسر؟
اتفضل. يا مرحبا،
ازيك يا شيخ ياسر؟
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ ياسر، بالنسبة بس للموضوع بتاع الشيخ ابي اسحاق شويني،
ايوه
احنا طالعين بكرة بهدف الدفاع عن علماء الأمة الإسلامية، ليس لشخص الشيخ ابي اسحاق نفسه، لأن احنا شايفين إن في استهداف للمشايخ والعلماء، فخرجنا لدفاعا عن العلماء.
والذي جزاك الله على ذلك الصالحه، وبالتاكيد انا اتمنى ان اكون معاكم، لكن نداء الشيخ ابو اسحاق هو اللي خلى
ان احنا. انا عايز اعلق على الكلام ده، انا حضرتك بعد ما سمعت الكلام من حضرتك اتصلنا على الدكتور وسام عبد الوارث هو قائد الحمله على قناه الحكمه، واكد ان الشيخ ابو اسحاق ما قالش الكلام ده وهو منتظر فعلا خروج الناس.
انا حدثني العهد على الراوي بقى، انا بقول لك هجيب لك السند، حدثني الشيخ محمد سعد اللصيق جدا بالشيخ ابو اسحاق عن الشيخ ابو اسحاق، مفيش حد سند تاني فانا قلت ما علمت بس. وانا اظن الشيخ طبعا كلامه جازما ويقينا حب في القلوب اكيد يعني, وانا واحد من محب الشيخ قطعا ويقينا يعني, ونسأل الله ان يجمعنا وياه في الجنه, لكن اظن هو قدم المصلحه العامه من اي في هذا الامر يعني كما بلغني. انا قلت لك السند وما عنديش, اظن انها سلسله صحيحه ان شاء الله.
ان شاء الله في اتصال ثاني.
انا اتصلت بالشيخ على فكره عشان اتاكد مباشره, بس الشيخ الظاهر كان عامل التليفون صامت او كان نام, فما استطعتش اعلو بالسند اكثر من ذلك.
جميل. والاخ محمد سعد طبعا,
ما انا بقول عليك يا شيخ محمد سعد
الشيخ, وهو طبعا يعني ذراعه الايمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا فضيله الدكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك.
اتفضل. احيي شيخنا وتاج رؤوسنا فضيله الشيخ ياسر ابراهيمي. اود منه التعليق على امرين يعني, اولهما صدرت فتوى من الشيخ علاء ابو العدين هو شيخ الطريقه العلميه ان القذافي مات شهيدا يعني, وهذا يدلنا الى العلاقه الوطيده التي كان يكرسها القذافي بينه وبين الصوفيه. الامر الثاني اود منه التعليق على ما يجري في تونس من الاحداث الاليمه التي يعني موجوده الان في ارض تونس, من تسلط العلمانيه التي ضربت بجذورها في ارض تونس وقلت الصحوه والدعوه السلفيه هناك. يعني لي طلب منه ان يعلق على هذه الاحداث الاثناء وهم مقدمون على المشاركة في الانتخابات وانتخابات البرلمانية وهكذا, فنريد منه أن نعلق على ذلك ونلتمس منه أن يرسلوا ببعثات من الشيوخ والدعاء حتى يعني يحيوا هذه الدعوة السلفية مرة أخرى ويقووها حتى لا يستأسد العلمانيون على إخواننا السلفيين الذين هم والله بمثابة المجاهدين نحسبهم كذلك ونزكى الله أهلا.
جزاكم الله خير. أما بالنسبة لفتوى موت القذافي شهيدا, فوالله من أعجب الكلام على ما استشهد على يعني من أجل ماذا؟ لتكون كلمة الله العليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. القذافي كان على ما يقتل شعبه. أنا يعني أتعجب من هذا الظلم, هذا ظلم جديد الذي يجعل القذافي مات شهيدا. هذا الأمر من هذه الفتوى من أفسد الفتاوى, لأن القذافي كان يقاتل على
أولك. قلت لك مش فتوى, ده رأي يعني, أقصد أبو العزام مش
مفتي ولا وكان يعني ده بلاء عظيم جدا يعني. هذا القذافي كان يقاتل على ملكه, على كتابه الأخضر, على تحريفاته للنصوص, على حربه للكتاب والسنة, على حربه لأهل السنة, على كل أنواع الضلال التي يعني. وقذافي كم طالب بإقامة دولة باطنية فاطمية كما يزعم, وما صنع ذلك. القذافي يعني حارب الله ورسوله وحارب المؤمنين, وفتاوى اهل العلم يعني في المشارق والمغارب من جميع الاتجاهات انه كان رجلا ظالما طاغيا.
تونس,
بالنسبه لتونس اللي بيحصل طبعا ده ثمره لنقول كام سنه, 180 سنه من العلمانيه, من تاريخ احتلال فرنسا لهذه البلاد, ثمرات اجيال متتابعه. ثم كان البلاء الشديد من عهد بورقيبه ثم سن العابدين. أقول الإخوة, الزرع يرمى بذره ثم يسقى ثم ينبت بإذن الله تبارك وتعالى. أنتم أهم شيء في المشاركة السياسية أن تمنعوا في المرحلة الحالية, صعب جدا أن يشاركوا بطريقة تغير الواقع وتغير المنهج العلماني, لكن احرصوا على منع الاستبداد والظلم حتى تضرب الدعوة بجذورها بإذن الله تبارك وتعالى. ستكون مشاركتكم بإذن الله في المرات القادمة أقوى بكثير من الآن, ونحن نسعد بالتوجه إلى تونس وإن كان هناك محاولات عرقلة ما زالت موجودة,
لكن في فرصة قائمة للإسلاميين يكون لهم بصمتهم.
بالتأكيد
انتخابات تونس اللي هتبدأ يوم الحد يعني. يوم الحد
دي طبعا مشاركة الإسلاميين بالثقل فيها أمر مطلوب, وما ما نتوقعش نحققه كل حاجة, وان هما حتى لو حققوا بعض المكاسب ما نقولش لا ده ما عملناش حاجة وقبلنا التنازلات, لا ده انت من الصفر تبدأ, لا معلش من تحت الصفر. انت يعني الشعب التونسي تعرض لطمس هوية جعلته عشان يوصل للصفر, دي حاجة كويسة عشان يبقى متعادل ليس ضد الاسلام, وهو الحمد لله تبارك وتعالى فوق ذلك. لكن في قطاعات ما زالت من الفنانين يعني المخرجة التونسية اللي عملت فيلم لا الله ولا سيدي دي راحت فرنسا ما رضيتش يعرضه، راحت انجلترا ما رضيش يعرضه خوفا من الشباب المسلم هناك في البلدين. راحت عرضته فين؟ عرضته في تونس. لا الله ولا فيدي والعياذ بالله، لا خرافات الصوفية ولا الشريعة ولا الدين على بعضه والعياذ بالله. عنوان مستفز للغاية. في طائفة من السياسيين والاقتصاديين والعلماء والإعلاميين والفنانين تربت في عهد بورقيبة وزين العابدين، ستأخذ وقتا قبل أن يبدأ الإخوة في تونس في إثبات وجودهم على الأرض، وبإذن الله يجتهدون في الدعوة بالحكمة والرادة الحسنة لتغيير المجتمع التونسي من الأرض. والبذرة تحتاج إلى وقت، احصلوا على ما تقدرون من مكاسب الآن لفتح باب الدعوة إلى الله، ونحن معكم إن شاء الله.
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
الاول احنا نحب الشيخ دكتور ياسر برهامي في الله.
حبك الله.
ليا ثلاث اسئله سريعه جدا عشان ما نضيعش الوقت. السؤال الاول بالنسبه لانتخابات مجلس الشعب والشورى، وده طبعا الحديث الدائر الايام دي، طبعا في بالنسبه للقوائم والفردي، القوائم ما فيش مشكله ان اكتر من حزب اسلامي يتنافسوا، انا هاخد الاول والثاني وكلها اثبتها ما فيش مشكله، انما المشكله في الفردي، ده مشكله كبيره جدا. الخبر اللي قريته واقلقني بشده ان في اسكندريه نازل الباشمهندس عبد المنعم الشحات، وده المتحدث الرسمي باسم الدعوه في المنتزه، يبقى احنا كلنا ندعمه. الخبر بقى اللي يزعجك اكتر ان تقرا ان الاخوان المسلمين بتأيد حسني دويدار امين لجنه الحريات في نقابه المحامين في دائره المنتزه في اسكندريه. يعني هل احنا بنخبط في بعض؟ طب احنا ماشي، احنا نزلنا ده مرشح وده مرشح، نختار الاكثر، معرفناش نختار الاكثر، نختار الرموز، معرفناش نختار الرموز، نختار واحد ونتفق عليه، لان الفردي هتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. احنا بنتكلم، انا بتكلم من الخبر اللي قريته في اسكندريه ان باشمهندس عبد المنعم نازل والاخوان لن على عرضه الراوي، يعني مش متاكد. طبعا عندنا في الداخليه في الفردي اخوان ضد سلفيين بالهبل، طبعا مش احنا من القايمه، احنا زي ما قلنا ما فيش مشكله، المشكله الكبيره جدا في الفردي. فهل كبار المشايخ وكبار العلماء ممكن يقعدوا بحيث يختاروا لنا واحد؟ ده رقم واحد، النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة جدا، كان الشيخ محمود المصري بيتكلم امبارح مع عمرو الليثي كلام جميل جدا جدا على البرنامج اللي هو بتاعه في الميزان، كان بيتكلم على الأقباط وكده، ودكتور ياسر برهامي لسه سامع له كلام برضه جميل جدا عن الأقباط. الشيخ محمد حسن كان عندنا في المنصورة من يومين واتكلم كلام جميل جدا 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 على الأقباط، ودول شركاء وشركاء في الوطن، بس طبعا ما فيش تدوير للقضية الأحداث ماسبيرو، وبرضه بيلوم عليه. إنما أنا سمعت كلام لدكتور حسام ابو البخاري وائتلاف اللي هو دعم المسلمين الجدد، بصراحه يعني انا شخصيا كواحد مسلم ويعني تعتبر تقول ممكن سلفي، لا اسأني جدا الكلام. هو انت جاي تتكلم تولع ولا جاي تهدي؟ يعني اللقاء ده كان المفروض هيبقى فيه فلوباتير، اللي هو اللي اسمه فلوباتير جميل ده، كان المفروض هيتقابلوا الاثنين مناظره في برنامج محطه مصر بتاع معتز. لو كان جه فلوباتير زي ما مسيحيين كتير اتصلوا ومسلمين كتير اتصلوا، انا اعتقد دي كانت فتنه تانية مؤكد، لان كل واحد جاي محضر للثاني. فاحنا بنرجو من الدكتور ياسر برهامي يهدي حسام ابو البخاري شويه، يهدي ائتلاف دعم المسلمين الجدد شويه، نهدى شويه. انا لا انسى ولا انسى ان السبب يعني حسد وكره، طبعا ما نقولش حسد وكره بلاش الكلام ده، يعني حسد سبب غضب المسيحيين الكبير من السلفيين بالذات المظاهره اللي حصلت قدام الكاتدرائيه. مش ممكن يعني ولا حد سلفي، انا عارف ان الدكتور ياسر اتصل قال لهم امشوا، والشيخ حسن ابو الاشبال راح لهم وقال لهم امشوا، ما هو مش ممكن كل واحد سلفي واحد يعمل لك خطا تتحاسب بيه الدعوه كلها عشان خطا فرض. فاحنا بنرجو من الدكتور ياسر برهامي بما انه رمز كبير جدا وان الناس بتسمع كلامه في جميع اقطار مصر، يعني يهدي الناس دي شويه، يهدي
نطلع. علي الصوت شويه يا شباب، علي صوتك شويه، علي صوتك.
انا اسف، حضرتك سمعت كلامي عن
لا لا اخر جملتين ثلاثه ما سمعناهمش.
كلامي عن دكتور حسام ابو البخاري،
عايز سمعناه
البرهامي، يعني المفروض
ده سمعناه، ده سمعناه.
النقطه الثالثه المهمه ان المجلس العسكري احنا طبعا بنحبه. الو
سامعينك، اتفضل.
الو
سامعينك.
المجلس العسكري احنا بنحبه ونقدره ونبارك له ونقول له يا رب يسلم السلطه، بس اللي احنا شايفين بمنتهى الواقعيه ان لو الواحد شاكك بنسبه 90 10% شاكك ان هو يسلمها للمدنيين، الشك بعد الحديث اللي اتعمل يوم الاربعاء وصل الشك بالنسبه لي بنسبه 90% ان هو مش هيسلمها للاسلاميين. يعني احنا ما نبقاش فرحانين قوي ان انتخابات هتحصل وان المجلس هيسلمها، ده اعتقد بنسبه 90% ده مش هيحصل خالص. فاحنا ما نحطش يعني ايه امالنا الكبيره، يبقى لازم عندنا خطه ب.
حديث الاربعاء ده اللي كان
من الانتخابات وقفت، لو حصلت مشاكل في الانتخابات جه قال لك الانتخابات انت بتعمل شعارات دينيه، لو جه قال لك ان انت حزب على اساس دين بعد ما انت كسبت وخدت الاغلبيه يقول لك لا 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 ده انت كنت حزب على اساس دين، لا لا ده المرشحين بتوعك كانوا بيستخدموا الجوامع، لا 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 المرشحين بتوعك كانوا بيحطوا دعايه انتخابيه بترفع شعار الاسلام. فاحنا مش عايزين
الثقه. طب لحظه بس سمعني طبعا. انت قلت بعد يوم الاربعاء. ده كان ايه يوم الاربعاء؟
كان الاربعاء اللي هو حوار اللي هو
اللي هو
محمود حجازي اللي قالوا ان الانتخابات الرئاسه هتحصل في مارس 2013.
ما ده مش اول مره يقال الكلام ده، معلن في الجدول.
طيب حلو قوي، ما دام معلن في الجدول يبقى
مصر بس بتوع. وده من الكلام اللي معترض عليه لما حضرت الاحزاب ال 16 حزب ولا الكام حزب ووقعوا على ورق، وكان ده انه اختصار المده، يعني ده كلام مش جديد.
ايوه هي الفكره حضرتك يا دكتور عاطف، هل
انا اقصد انتك منك قلقك يتحول من 10% ل 90% في وقت هذا الحديث؟ الحديث ده حديث ضمن احاديث، ما تقلقش.
لا 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 لا، لان انا سامع يعني الاستاذ بلال فضل كان اتكلم على الموضوع ده قريب جدا، وقال ان في تغيير كبير جدا حصل في ثقافه المجلس العسكري اتجاه الثوره بعد حادثتين مهمين جدا. رقم واحد بعد احداث السفاره الاسرائيليه، والحادث الثاني بعد جمعه لم الشمل اللي هي جمعه الاسلاميين. في ضغوطات بتواجه المجلس العسكري بمنتهى الشده، وطبعا ربنا يبارك له وربنا يخليه يسلم لنا السلطه باقصى قوه، وبنشكره على حمايه الثوره واللي هو ما قربش دماء المسلمين على عيننا وراسنا والله، بس فعلا في ضغوطات، انت مش هتسلم السلطه الاسلاميه، وحتى لو سلمتها هحط لك حاجه في الدستور تقول لك هحافظ على مدنيه الدوله، والكلام ده الفريق سامع عنه نتاكده.
هذا عشان نعرف نجاوب بقى على الاسئله، عشان كده حطوه مننا
عبد الكريم. سؤالك وصل او اسئلتك وصلت. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمكن اشارك بقصيده؟
شارك بقصيده.
يا شباب الثوره قوموا، صلوا للمولى وصوموا، وافتحوا باب التحدي، ده النهار راحت غيومه. يا شباب الثورة قوموا، يلا يا أبطال يا ناجو، زفوا للدنيا البشاير، شعبك ضد الظلم ساير، ولا حد يقدر يلومه. يا شباب الثورة قوموا، انتوا والجيش شد واحدة ومشيتوها واحدة واحدة، الهامات على الأرض سجدة والقمر حاض نجومه. يا شباب الثورة قوموا، افتحوا الشبابيك للنور، وربوا كل أرض ظهور، يا تاريخ دون سطور، انتهى الماضي بهمومه. يا شباب الثورة قوموا، بكرة نعمر بلادنا، جينا والأولاد ولادنا، احنا بالحرية عدنا، والهوى جزت نسيمه. يا شباب الثورة قوموا. شكرا.
السلام عليكم. جزاك الله خير. عضو حزب النور عليك.
نبدا انا مسجلهم الكلام عن الفردي وبنى القوائم خلاص. ويعني
هو يعني انا بس الاول
نظام الفردي.
لا يعني هو ليه الاختلاف لازم يبقى فيه صدام. انا طبعا الشيخ عضو منعم المستحات ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني حبيبي يعني، وانا اللي بأكرهه على الدخول يكاد يبكي رغما عنه يعني، وهذا مما ارجو به ان يثاب عند الله سبحانه وتعالى به ويكون موفقا. وانا احترم جدا الاستاذ حسني الوزار لان هو ايضا جارنا في المنتزه، وبالتاكيد الامر يعني احنا عايزين نعلم الناس ان احنا ممكن نبقى مختلفين ومش متصارعين. ليه هتتوقعوها ان احنا طالما اختلفنا يبقى هنتقاتل؟ الموضوع مش كده. الموضوع باذن الله تبارك وتعالى هيكون هو فعلا نحن متفقون مع اخواننا في جماعة الاخوان وحزب العدالة الحرية والعدالة بان في ميثاق شرف احنا ملتزمين به، ولذلك الموضوع تنافس شريف على الخير. وانا مش هتفرق معايا كتير رغم ان انا طبعا بحب الشيخ عبد المنعم واتمنى ان هو يكون يعني اسدا في الدفاع عن ثوابت الامة في المجلس وفي الهيئة التأسيسية بعد ذلك. لكن بالتأكيد لو حد يعني أيضا يقوم بنفس الدور من اتجاه إسلامي آخر فبالتأكيد أنا مش هتبقى القضية كبيرة. لكن الحقيقة أن بقول طالما هنلتزم ميثاق الشرف وعايزين نعمق هذا الأمر عند أبناء الدعوتين نوصلوا للقاعدة وإحنا متفقين على ذلك، متفقين على أن بيننا مراعاة الأخلاق الإسلامية، الالتزام التام بها، حرمة الدم والمال والعرض، ان حريه الدعايه الامنه للطرفين، انا اامن ان يكون في دعايه للطرفين والناس تختار بحريه. ما ينفعش ان انا ما اتعرفش اتعامل الا لو كنت شيئا واحدا، لا انا عايز اتعامل اسلاميا مع من يوافقني واتعامل اسلاميا مع من يخالفني. هذه القوه المطلوبه، قوه في الرفق، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه من الغضب. لذلك احنا بنقول لشبابنا في كل الأحزاب الإسلامية في الطائفتين خصوصا الإخوان والسلفيين في حزب العدالة والحرية وحزب النور، بنقول لهم يا شباب انتم اللي بتمرسم الحملة الانتخابية.
طيب لحظة معانا الأستاذ محمد سعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد ازي حالك؟
دكتور عاطف ازي حضرتك؟
وازاي الشيخ ابو اسحاق؟
والله الحمد لله بخير. والله الحمد لله. ازي دكتور عاطف ازي حضرتك؟
الله يكرمك. طب من الراي ايه عشان
برحب طبعا بالدكتور الشيخ ياسر البهراني.
الله يحفظك يا شيخ محمد. انا استقبلت السند النهارده مضطر يا شيخ محمد.
لا والله هو بس في نقطه، هو يعني هو طبعا فعلا كان الشيخ قبل موضوع قناه حكمه مذيع مساله ال انه الناس تيجي قناه، كان الشيخ اصلا مش شاف حد يجي عند عند المحكمه. لكن طبعا بعد ما قناه الحكمه عملت الحمله دي فبقى صعب ان احنا نقول للناس ما يجوش، لان كل حاجه ترتبت على ان الناس جايه وكده يعني. فحضرتك لما قلت فحصل طبعا بلبله جامده في وسط الناس، فمن ساعتها بيعملوا اتصالات فوصل لهم كانهم اليوم اتلغى، بس هو الحقيقه ما اتلغاش يعني. فكان بس ايه كلامي مع حضرتك كان قبل كان ساعه ما قناه الحكمه اعلنت يعني.
نعم.
فاحنا يعني معادنا بكره زي ما هو، واحنا بس بنقول للناس اللي يعني اللي هتيجي ان شاء الله اهم حاجه يكونوا ملتزمين بالمنظمه الحمله، لان الحمله دي الشيخ ابو الصقر ليس له علاقه بيها، دي حمله شعبيه من اجل اسقاط المفتي علي جمعه، لانه فعلا لا يصلح لان يكون مفتيا لبلد كبير مثل مصر العربيه الاسلاميه. هذه البلد كبيره جدا عليه، وهو للاسف الشديد لا يصلح لان يكون مفتيا له. فبيقول الاخوه اللي هيجوا يكونوا ملتزمين باللي هيتقال لهم من مديرين الحمله بغدا ان شاء الله. ويعني هو خلاص اللي طلع في ناس بدات تطلع وفي ناس هتيجي يعني بدري، ونسال الله عز وجل ان اليوم يعدي ان شاء الله، يعدي على خير باذن الله.
نسال الله يمر على خير على اي الاحوال. يبقى نصيحتي لكل الاخوه ان هم ينصرفوا بعد ان يبينوا موقفهم بسلام ودون تعطيل للمصالح ودون يعني تعرض لاحد، وربنا عز وجل يوفق للخير والسداد.
شكرا يا استاذ محمد، جزاك الله خير. طيب احنا كنا بنتكلم على الردود
على الموضوع بتاع الانتخابات. فالمساله دي كما ذكرت احنا بنقول عايزين نتعلم كيف نتعامل مع من يخالفنا ومن يوافقنا، ولا يلزم ان يكون بصراحه. قلت في التزام بالاخلاق الاسلاميه، بحرمه الدماء والاموال والاعراض، بعدم الاعتداء من اي من المشاركين. بقول للشباب في الجامعتين وفي الاتجاهين والمناصرين لكل من المرشحين ان التزامكم بهذا الخلق الاسلامي يعني يمثل صورة حضارية للمسلمين عند اختلافهم. عادي جدا احنا ممكن نختلف، وجهات النظر في تقديم شخص وتأخير اخر مش لازم كل مرة نتفق، وبالتالي صورتكم انتم اللي هتجعل الصورة حضارية ام صورة ان احنا لا نعرف كيف نطبق الاسلام. فالتزموا بما يعني امرتم به من قبل الشرع، وكما ذكرنا نحن متفقون على ذلك مع الاخوة في يعني جماعة الاخوان وفي حزب الحرية والعدالة ان يكون في التزام بميثاق الشرف. احنا الاثنين مع بعض باللجان الشعبية اللي من هنا واللجان الشعبية اللي من هنا متعاونين مع بعض في منع البلطجة، منع شهر السلاح، منع الاعتداء بأي طريق إن كان، منع التزوير، منع الرشاوى الانتخابية، منع محاولات التضييق على الناخبين في الذهاب إلى انتخاب ما يريدون. بنطلب من الإخوة، وأنا أكدت على إخواننا ذلك، ان اللي هيقف هنا يوزع الورق اخوه جنبه واقف يوزع الورق التاني من غير اي مشكلة. الصورة الحضارية دي هتوري للناس ايه التزامنا بالاسلام الحقيقي، ان احنا لما بنختلف هنعمل ايه عادي. انا مش شايف ان يكون في قلق شديد جدا ان اختلفنا. طب وماله، احنا هنختلف زي ما الصحابه اختلفوا رضي الله عنهم، وعايزين نوصل ان احنا نصل الى التقاتل باذن الله تبارك وتعالى، ومفيش اصلا داعي الى ذلك. والقائمه النسبيه زي ما قلت ريحتنا في 65% من الامور، في بعض النقاط فيها يعني اختلاف. والله فعلا انا كنت دائما اسال الاخوه مين اللي غالبا هيكون مرشح قوي من جهه الاخوان في هذه الدائره، واقول اللي احنا مضطرين ان احنا نكون موجود ندخله في القائمه عشان ما يبقاش في تنافس من هذه النوعيه. لكن احنا الى اللحظات الاخيره كنا بنسال، واحيانا ما نعرفش نوصل لجواب. يعني ممكن يكونوا هم لانهم كانوا داخلين في تحالف مع الاحزاب الليبراليه والعلمانيه، فكانوا في يعني ايه اضطراب في تحديد القوائم ومين الفردي، فما كانش بنوصل لنتيجة في الموضوع ده. وبالتالي فاحنا لغاية اخر لحظة، لغاية ما قلنا ضغطنا على الشيخ عبد المنعم ان هو ينزل غضب عنه فعلا، ومش راضي يستجيب الا بصعوبة، الا ان احنا مكناش نعرف مين الاخوان هيعيدوا مين او هينزلوا مين في الدايرة دي. حزب العدالة
حقيقي. طيب ده بيجرنا لسؤال طبيعي يعني. طيب. هو انا برضو ملاحظة حاجة حضرتك وسامحني فيها، ان انا كل لما كلمت القيادات في الطرفين بيهونوا من الامر، لان هم متخذ قرار، يعني هم متخذ قرار وهم شايفين الحدث من واقع رؤيتهم هم، وهم اللي في البحر. انما عموم الناس مشاهد للطرفين وعنده صدمة، معلش برضو في الالفاظ
اللي انا في الحقيقة دي السبب اللي مزعلاني. ليه الصدمة؟
لانه الناس
بتحلم بحاجة.
انا متعطش للصحة.
لا ماشي، بس
وانت عمال تحشدني بقالك 9 شهور ضد الليبرالية والعلمانية واليساريين واللي واللي واللي، وكان اللي بيحشدني كنت انتوا الاثنين مع بعض، يعني كان الاسلاميين كلهم كانوا بيبدو لنا كتله واحده، وكان في الاعلام الاسلامي نوع من التوحد. انا كان عندي قناه ما بتكلمش باسم تيار، بيجي حضرتك ضيف وده ضيف وده ضيف، وفي بقيه القنوات في بقيه الاعلام كان في رفض الدستور اولا مع بعض، المبادئ الحاكمه مع بعض،
واحنا مع بعض في اكثر القضايا المطروحه.
يعني ما كانش فيها،
احنا هنفضل مع بعض في مناصره الشريعه.
الناس صدمت صدمه حقيقيه. تبقى القضيه، السؤال انه انت قلت حضرتك انه كان مش عارفين فترشحنا، والاخ بيتصل بيقول لك ما زال الفردي هناك فرصه، يعني وحضرتك قلت انا ما عنديش، مش هزعل لو واحد من عندي ما نجحش بس نجح واحد من الاسلاميين من الطرف الاخر. تبقى القضيه انه للاسف ممكن ينجح ثالث نتيجه تفتت الاصوات، قد ينجح.
لا هو اعلم
يعني السؤال في هل من فرصه يعني. حتى ورونا 5-6 دوائر
على على
ده تنزل لده وده تنزل لده، يعني
بعد ما تظهر بكره تقفل الباب
تمام،
وبعد كده الطعون لما تستقر الامور
وارد.
يعني نبذل كل جهد في يعني حسم القضايا دي بحيث ما يحصلش تفيت الاصوات.
تمام، وده اللي الاخ متصل،
لان فعلا وارد جدا ان تحصل طعون ولو قبلت، ما نعرفش هتقبل ولا هترفض لضرر اي طرف، يعني ضد يعني ناس كتيره.
مش مشكله في
بعد ما وارد يحصل بعد ما تستقر الامور يحصل فيه تعديل فيها
تفاهمات يعني
ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني بتاع الاخ كان بيتكلم عن الاخ حسام البخاري.
والله احنا انت جزاك الله خيرا على حرصك على الخير، واحنا يعني انت ذكرت اثناء المكالمه ان انا اتصلت والشيخ حسن الاجبال اتصل والشيخ محمد مقصود اتصل ايام وزاره الكاتدرائيه، وبالتاكيد ان هذا الامر يبين موقف الدعوه الحقيقي وموقف السلفيين الحقيقي من مساله الاقباط، وان احنا حريصين تمام الحرص على عدم اعتداء او عدم اثارة فتنة، رغم ان هناك حقوق للمسلمين يعني قد تكون قد ضيعت، وهناك يعني اشياء وقعت اثناء احداث مزبير ومؤلمة للغاية، هناك تفت مؤلمة للغاية حدثت. ومع ذلك نقول لكل الاخوة بما فيهم الدكتور حسام، وهو يعني اخ عزيز علينا جدا وعلى علاقتي به علاقة ممتازة، أن المرحلة الحالية تقتضي إدارة الأمر بحكمة. ويعني أنا يعني أنصح الجميع بأننا لابد أن نفوت على الأعداء اللعب على التناقض الطائفي لأجل إفشال العملية السياسية، ولأجل إدخال البلد في صراع يكون مبررا لأصوات نكيرة، أصوات شديدة العداوة للأمة تطالب الغرب بالتدخل. وهذه أنا ما زلت أطالب، طلبت كتابة وقولا، ما زلت أطالب بأن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى. الذين يطالبون بالتدخل العسكري في مصر يطالب باحتلال البلد، هذه خيانة عظمى لا ينبغي أن تمر أبدا. لكننا نقول لابد أن نفوت الفرصة، نوضح الحق للناس هذا واجب، ونقول الحق لا نخجل منه هذا واجب، ولكن في نفس الوقت يعني لابد أن نفوت الفرصة على الأعداء. وأنا متأكد أن عامة المسيحيين أو الأقباط لا يرغبون إطلاقا في إيقاد الفتنة التي يريدها بعض المتطرفون بعض المتطرفين.
طيب هو المشكلة أنه ما دام يعني الأخ طرح وحضرتك أشرت، يعني الدعوة السلفية على بعضها ككل المشهد السلفي يعني كأنه ملوش رأس واحدة، بيطلع رأي ممكن يكون في جواه تيار رئيسي، لكن في يعني
بالتأكيد
محتاج يعني هل ده يستمر ولا ممكن يتبلور
في والله الأمر ده احنا في
مرحلة ولا ممكن يزيد.
لا الأمر ده يعني احنا لابد أن نبذل الجهد في يعني أن يكون هناك اتفاق والتنسيق واتفاق على رأي واحد بأن هذا يعني أمر فيه المصلحة. لكن مسألة وجود يعني قدر من الاختلاف كما ذكرت لابد أن تستوعب، ولكن إنها العملية لابد أن يرجع الناس إلى أمثل أهل العلم لكي يكون الكلمة واحدة والتصرف واحد.
طيب احنا معنا دقائق هناخدها في حاجات سريعة. هو كان الأخ اتكلم عن المجلس العسكري واحنا تظن نطمنه يعني ان لسه ما فيش.
والله انا دايما احب افرق ما بين الظنون والاستنتاجات وبين الحقائق، ماشي كده. انا عندما توجد حقائق على الارض يبقى ساعتها تطالبني بتصرف، استنتاجات وتخوفات وظنون خليها في دائرة الظنون.
تمام.
وانا يعني رغم ان انا اختلف مع المجلس العسكري في كثير من القضايا، ولكن ما زلنا يعني نحسن الظن بان الوعود سيتم الوفاء بها
إن شاء الله.
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للوفاء بوعودهم ونطالبهم بالوفاء بعهودهم.
جميل. احنا عندنا ثلاث نقاط ساخنة فيما يبدو لنا كمتابع يعني قابلة للانفجار. النقطة الأولى دور العبادة الموحد اللي بقى فيه قانون للكنيسة لبناء الكنائس ممكن يصدر خلال أسبوع تقريبا وممكن يبقى موضع خلاف. النقطة الثانية قانون التمييز واستخدامه يعني هيبقى ممكن حاجة زي الطوارئ كده او اشد، وموضوع استعمال الشعارات الدينية في الانتخابات. هنبدأ بالشعارات الدينية لانها يعني
اسم الاسلام قطعا واقينا في الدستور. لو ده شعار ديني ولا يجوز استعماله يبقى الدستور يجب هدمه، لان الدستور بيقول مصر دولة اسلامية.
جميل.
إذن فلما احد يقول مصر عربية اسلامية ولا يقول الاسلام هو الحل، ده اولا ده شعار المحكمة حكمت انه لا يخالف الدستور وبالتالي لا يخالف القانون. لو في قانون يخالف الدستور يبقى القانون ده باطل. طيب. فما ينفعش يجي واحد يثير فتنة بفهمه الخاص، لانه هو وضع مثلا على يعني مسؤولية لجنة عليا الانتخابات ويجي بقى يتحكم في ذلك ويشعل فتنة، لان دي هتبقى فتنة فعلا ان هو يفسر بعض الشعارات بانه هو شعار انه هو ده شعار ايه ديني. لا، ان اسم الاسلام موجود في الدستور. مصر دولة اسلامية، مصر دولة عربية، مصر دولة مرجعية الشريعة فيها مرجعية الشريعة فيها الشريعة الاسلامية. فلما واحد يطالب بهذا وهو يقول ده مخالف للقانون يبقى بيجعل الدستور مخالف للايه للقانون، وحاجة بديهية عند كل الدستوريين
عمليا
والقانونيين ان الدستور فوق الايه فوق القانون، وان القانون يخالف الدستور يبقى ايه باطل انه غير دستوري. فإياك ان تضع هوية الامة محل خلاف او محل تقاضي، لان ده ما كان واردا في الدستور يجب ان يتمسك, ده فرض عليه هو اللي يتمسك بيه, فرض خصوصا هذه الماده. وبالتالي فبنقول ان الامر ده يعني نحذر من ان يحاول البعض بفهمه المتطرف احيانا ان هو يجعل من هذا سببا لابعاد مرشحين او لابطال حملات احزاب او نحو ذلك.
طيب عمليا حزب النور هيلتزم بهذا الامر ولا هيشتغل بحريته عشان
يعبر
عن هويته؟
لا, بتعبر التعبير عن هويته في حدود الدستور, ده قطع عند حق لينا
في حدود الدستور, مش في حدود كلام اللجنه العليا للانتخابات.
اللجنه العليا هي اذا ما تنزلش الدستور تبقى باطله. اللجنه العليا للانتخابات
يعني
هي
ما تعملش اعراض دي,
هي لا تحد. لا, مين اللي قال كده؟ انا هستعمل ما في الدستور. اسم الاسلام ليس هذا من
الشعارات الاسلاميه,
ليس المقصود به الشعار الاسلامي, ليس المقصود به اسم الاسلام, استعمال اسم الاسلام ليس مقصودا به في القانون استعمال شعارات دينية. لان احنا بنقول الاحزاب التي كونتها التيارات الاسلامية ابنائها وتبنتها هي احزاب بتسمح لغير المسلمين بالدخول فيها, وبالتالي فالجزء الخاص بالشعارات الدينية التي تمنع غير المسلمين من الايه, من المشاركة في هذه الاحزاب ونحو ذلك, وليس او انها تستخدم التهييج. يعني على سبيل المثال, معا مثلا قلنا معا ضد الاقباط, او ده شعار دين وخبرك, هيبقى ده هو ده اللي هيكون يعني ممنوع من ذلك, او هو ده اللي ينبغي ان تفسر به هذه المواد. او ان حزب مثلا يعني ينزل مثلا بتاع اللي اسمه التحالف الايه المصريين, لا التاني اسمه ايه, التحالف المصري, انه يقول ضد الاسلاميين او ضد الشريعة الاسلامية. لو هو عمل كده بقى بيستعمل ايه, او يقول مثلا نصر للاقباط.
بس ده تفسير حضرتك انت بقى
ما انا بقول اصلا خلي التفسير ده مثال, والا فالباب واسع جدا, ودي هو نفس الخطر اللي موجود في قانون التمييز اللي هي العمومية الشديدة والاجمال الشديد. ايه هو التفسير, يعني ايه كل شيء فيه تمييز ضد جنس او اصل او دين او عقيده, يعني انت حطيت عقيده
او
كمان
لغه
او لغه كمان. يعني لو قلت بقى مصر عربيه هتقول لي كده انت ايه عندك تمييز او نحو ده, كلام في منتهى الخطوره. هو ده الخطر اللي موجود في قانون التمييز. انا ضد اضطهاد اي طائفه بما فيهم الاقباط, على راس الطوائف التي لها يعني في الكثافه السكانيه او تمثل اقليه. نحن ضد اضطهاد اي طائفه بغير حق, ولكن نحذر من العموميه اللي تفتح باب واسع جدا للتقاضي الذي يوقع القاضي في خلل.
اذا انت في موضوع قانون التمييز انت متخوف, والشعارات الدينيه انت متخوف.
وان كنت انا امل ان المسؤولين يقدروا ان الدستور نص على مرجعية الشريعة, وبالتالي فكل ما يخالف الشريعة سيكون مخالفا
وباطلا. انت ما بيقولش في نفسك زي ما بيقول في نفسي وفي نفوس كثيرين انه يعني الناس مش بهذه البساطة اللي عملوا هذه القوانين, يعني هم لم يدركوا انهم يزرعون ارض مصر الغام ومفارقات.
انا لا, عشان كده انا طلبت مرات عديدة,
يعني ايه اللي زنقه كان يطلع
طلبت قرار. مرات عديدة بان هو اولا ليس هذا وقت اصدار قوانين, لسنا في حاجة اليها, هذا تلقي القنبول من قتل نصري فيها معرفة عسكري. كان ايه لازمته يطلع القانون دلوقتي بهذه الطريقة؟ انت مجلس الشعب على الابواب, اعرضوا على مجلس الشعب, ولا عايز بعض الطوائف تاخد مكاسب قبل البرلمان عشان لما يجي يعدلها تقول اوه هتحصل فتنة طائفية؟ ما هو الكلام ده اولا كل القوانين اللي صدرت خلال المرحلة دي لن تكون لها قوة القوانين حتى تعرض على مجلس الشعب الجديد, وبالتالي فايه التعالج لذلك؟ ده حاجة قدامها شهرين ثلاثة, هتطبق القانون خلال شهرين ثلاثة ازاي؟ ومين اللي هيطبقه وانت لسه جهاز الامن لسه متبناش, والجهاز القضائي فيه يعني صراعات كثيرة وتفسيرات كثيرة, وكل حاجة هتبعت لها للمحكمة الدستورية العليا عشان تشوف ده دستوري ولا غير دستوري. وانا بقولك الصياغة اللي صاغوها للأسف الشديد ووقع عليها المجلس العسكري صياغة من تربية القوانين السابقين اللي بيصيغ بصياغة إجمالية تعمل لنا انفجارات كل شوية. طيب, ايه لازمة هذا الاسلوب؟
اخر نقطة اللي هي بناء الكنائس,
القضية دي لما يتعرض الاول القانون, وبرضو بنقول لابد ايه الاستعجال في ذلك, ما في قوانين موجودة لو عملوا بيها خلال هذه المدة القادمة ايه اللي هيحصل؟ ليه الاستعجال الشديد في فترة الحكومة غير مستقرة, المجلس العسكري صلاحياته فيها منازعة, ونعم هو يقوم بمهمة رئاسة الجمهورية لكن ما يقومش بمهمة تشريعية, والمهمة بهم التن القوانين هو مهمة الشعب الغير موجود. فلماذا التعجل في ذلك؟ انا صراحة اطالب مطالبة واضحة جدا بتأجيل هذا الامر حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.
طب هل انتوا انشغالكم بالانتخابات وهممها لو صدر القانون
هنشوف الاول؟ انت ما تطالبنيش بموقف مسبق.
هتبقوا مش فاضيين ليه ولا
لا؟ كل شيء احنا اصلا لابد ان احنا يكون لنا موقف واضح من كل القضايا. لكن لما يصدر الاول ونشوف، او المفروض ان هو قبل ما يصدر لازم يوضع على مناقشة مجتمعية حقيقية، مش يقولوا الاثنين ثلاثة ويقولوا احنا ناقشنا مناقشة مجتمعية. المناقشة المجتمعية مناقشة الاتجاهات ذات الثقل الموجودة في المجتمع كله.
الوقت غير مناسب.
والوقت غير مناسب دي حقيقة، خلاص تؤجل الأمور دي.
طيب عشان
في قوانين موجودة دلوقتي، ايه العجلة في تعديلها حاليا؟ هم مش عاشوا بيها سنين طويلة. هي الموضوع ده ما عاشوش بيه في ظل عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك أكتر من 60-70 سنة. ما الذي حدث حتى يتم الضغط الشديد في التعديل؟ لماذا؟ والامر ده ما عاشوا بيه وما أزور. هل رأيت هل رأينا احدا؟
انتوا يا اسلاميين خدتوا مزايا، عملتوا احزاب وطلعتوا
وانتوا اصلا عملناش احزاب الا من خلال الدستور. وانت مش شريف عمل حزب هو اخر، هو شريف ما عملش حزب ولا عمل،
بس ما قالش مرجعية.
ما هو لانه ما يقدرش، لانه مخالف الدستور. انا بقول حاجة موافقة للدستور، لان هوية الامة كده. ده دين الشعب المصري في 90% منه، اكثر من 90% 94% حسب الاحصاءات العالمية والرسمية من المسلمين. يبقى ازاي اساسا انك تهمل هذه القضية؟
طيب ملاحظة بسيطة يعني من واقع الاتصال بتاع الاخ محمد سعد، وطبعا مع حبنا الشديد للشيخ ابو اسحاق وتأييدنا لموقفه وايضا رغبتنا في الا يتصارع العلماء.
يعني لا لا ما فيش اي صراحة نهائي.
الاخ محمد قال ان احنا مش من يعني حركتنا وقفتنا غدا لاسقاط المفتي، يعني تغيرت من انه لتأييد الشيخ ابو اسحاق في القضية.
لا هو القضية مرضى على القضاء، ما ينفعش ان احنا نقول الشيخ ابو اسحاق في القضية، القضاء هو اللي هيفصل.
يعني اقصد الان ان احنا كنا بنتكلم على انه عاوزين التوقيتات تمشي. اصلا نخشى برضو ان الموضوع ده يكبر مننا.
نعم.
لانه
لا هو ده التأكيد
اللي عاوز المحمد، وبعدين هتقول طب انا عايز شيخ الازهر.
انا بقول الاخ محمد هو اكد على ان الامر هيقتصر على مجرد التعبير عن رأي وليس ان هو يتطور الى شيء اخر يعني. وده عملنا فيه طبعا
عشان بس الموضوع ما يخرجش من ايدينا ويكبر
يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يكون طالما الاخوة اللي داعين لهذا الامر هم مرتبينها، فان شاء الله تبقى
نتمنى ذلك. وبعدين نتمنى برضو من حضرتك ومن كل علمائنا وبرضو العلماء الكبار في الازهر وشيخ الازهر نحل الموضوع ودي يعني، لانه كلام ده بقى بصدر النظر مين غلطان، انما يهمنا ان علماء
في الازهر. انا اعرف ان في بعض المحاولات لذلك، وانا ارجو الله سبحانه وتعالى انها بنجاح.
نتمنى
انا اتمنى ذلك فعلا، واظن ان كل المشايخ يتمنون ذلك.
طب ممكن نامل ان الليله يبقى فيه حاجه؟
والله انا مش عارف هي وصلت لغايه فين دلوقتي، لكن انا اعرف ان بعض كبار المشايخ يحاولون في هذا البيت.
طيب احنا
وانا يعني اناشد يعني من خلال صوت ضعيف يعني يوصل ان هو ان كل الساعين لهذا الاطراف كلها تتقبل، سواء يعني الشيخ ابو اسحاق او المفتي يقبلوا حل الموضوع بطريقة ودية. يعني وقفة غدا تمر ان شاء الله من غير ازمة، وباذن الله يتم يعني الامر بطريقة ودية باذن الله.
نتمنى ذلك، واحنا يعني بنحملك الرسالة انك انت تتصل بكل الاطراف وبكل الوسطاء المحتملين، وحرصا على صورة الدعوة ككل وقدام العوام. عاوزين انه العلماء يعني، وانتوا علمتونا ان لحوم العلماء يعني
نعم
غالي علينا، فمش عاوزين يعني ايا كان بقى وصرف النظر، زائد ان طبيعة المرحلة ان ده مش وقت.
نعم جزاك الله خير،
ونتمنى التوفيق بالدعاء اخوان المشاهدين.
ان شاء الله هذا الامر تهيين
الدعاء ان شاء الله يحل، ونتمنى ان الليلة نأمل انه اخر السارة يجيلنا اتصال انه كل تم يعني الاتفاق على التصالح والتنازل
يا رب يسر،
وعدم الذهاب والمجيء ان شاء الله
يا رب يسر.
طيب لو في اضافة اخيرة نختم بها.
الدعاء لاخونا في سوريا بان يفرج الله كربه.
امين.
ونداء للجيش السوري للمرة العاشرة تقريبا ولا كان مش عارف، بان لا يرفع السلاح في وجه شعبه، وان الجيش السوري مطلوب بان يثبت قوة في الوقوف الى جانب شعبه كما وقف الجيش المصري. يأبى القتل للسوريين وأن يرد بالفعل هو القوة الوحيدة القادرة على إزاحة الطائفة العلوية.
جزاك الله خيرا. إخواننا المشاهدين نذكركم بقضية مهمة، أنه إن شاء الله من غد مساء أظن الساعة 1 بعد منتصف الليل هيتغير تردد القناة، قناة الحافظة تصبح على تردد جديد وهو 1-2-3-4-1 أفقي أو هوريزنتال، وده كله بيجي هذا ويسهل إن شاء الله. ونتمنى بس أن أنتم ما تفقدوناش ولا إحنا نفتقدكم، ونظل مجتمعين دائما حول القرآن والسنة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكرر شكرنا للدكتور ياسر، جزاك الله خيرا، وفقكم الله ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني